أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
وبعدين لقيته بيقول لي تحب تشتغل مع أم كلثوم؟ طبعا أنا ضحكت، طبعا ما نمتش. أول أغنية اشتركت معاها كانت أغنية حسيبك للزمن. مصر هي دمي، جسمي، هي حياتي، الأهل والحبايب، الجيران، الحياة يعني.
قصة هجرتي.
أنا بترا طوق الهندي، وهذه قصة هجرة مجدي بولس.
صارت وطن تاني لأنها ادتني كتير.
مجدي بولس ترك القاهرة لما بتنام، حمل تشيلو، ذكريات العزف مع السيدة أم كلثوم، وهاجر مع شريكة العمر ليلى، وإجا على أرض جديدة واختار وطن. يمكن الجسد بيقدر يترك مصر، بس القلب أكيد لا. عن رحلة حياة مدوزنة بأوتار الحب، الحنين والتأقلم مع العازف والأستاذ والموسيقي مجدي بولس. صباح الخير أستاذ مجدي.
صباح الخير مدام بيترا.
خليني أرجع أنا وياك على القاهرة، أنت وعم بتدوزن تشيلو عام 1961 على هيك المسرح يلي رح توقف عليه أسطورة أم كلثوم، وأنت رح تكون عازف تشيلو وراها. خبرني عن هاللحظات يلي ما بتنتسى.
طبعا هي لحظات بالنسبة لي تعتبر تكريم كبير وتاريخ في حياتي. الموسيقار الكبير رياض الصنباطي هو اتعرف عليا في أحد الأعمال ليه كنا بنعملها في حتة تانية، فبعدين لقيته بيقول لي تحب تشتغل مع أم كلثوم؟ طبعا أنا ضحكت، افتكرته بيهزر يعني. وبعدين قال لي لا، وأنا بعدين أنا عارفين إن رياض مش بتاع هزار وحاجات زي كده. تيجي بكرة بيت أم كلثوم الساعة 10:30. طبعا ما نمتش من ساعتها دي لتاني يوم، عشان ازاي هكون الصبحية 10:30 واكون بدري وفي التايم وحاجات زي كده. المهم رحت طبعا، وكان يعني كانت اجمل لقاء في حياتي مع السيدة ام كلثوم. انسانة رقيقة جدا، مهذبة، بتحترم الناس اللي معاها. والدتها نزلت من فوق في الفيلا بتاعتها، قالت لي انت الاستاذ مجدي؟ وبكل احترام الست كده قلت لها ايوه يا فندم. قالت لي اهلا وسهلا بك، احنا الاستاذ رياض كلمنا عنك وسعدنا تكون معنا. دي كانت اول لقاء لي مواجهة معها.
قد ايه قلبك كان عم بدق بهاللحظات؟
هي لحظات حلوه طبعا، يعني بالنسبه لان ام كلثوم ديت ما هياش انسانه عاديه، هي انسانه مميزه، ربنا اداها نعمه وعندها امكانيات فوق الطاقه، يعني تميز رهيب جدا يعني في الفن وفي الأداء وفي الفهم والحاجات زي كده، ونوعية معينة من الغنى. عشان كده هي بقت أم كلثوم. يعني
تذكر شو كانت أول أغنية عزفت على تشيلو؟
أول أغنية اشتركت معها كانت أغنية حسيبك للزمن. كانت من ألحان طبعا الأستاذ الله يرحمهم كلهم رياض الصنباطي. كنا بنروح يعني يوميا من 10:30 إلى 12 الصبح، يعني ساعة ساعة ونص بالكتير كده، وقت بروبة يوميا. مش شرط يكون في البيت عندها دايما، أحيانا بيكون في بيت ملحن زي عبد الوهاب، أحيانا بيكون في الاستوديوهات، حاجة زي كده البروبات يعني.
أستاذ مجدي، مين أول حدا هيك رحت وقلت له أنا رح أعزف بفرقة أم كلثوم؟
طبعا هي ليلى، قلت لها أول طبعا ده هي كانت أول خبر قلته، وكانت طبعا لأن والدتي كانت عايشة معايا اللي ما أقدرش أسيبها. طبعا كانت فرحة كبيرة، وابتدت تتسرب للعائلة وهكذا.
أستاذ مجدي خبرني أنت ليش اخترت آلة تشيلو؟ أي متى بدأت علاقتك مع الموسيقى؟
أنا يعني وراثة، أنا طبعا عشان أبويا الله يرحمه كان عازف كمانجا في أوركسترا الإذاعة، وكان هو عارف الآلات اللي الوسط الفني أو المجال الفني محتاج لها، هو اللي اختار لي آلة الشيلو. أنا ما كانش، أنا كنت كشاب بحب الموسيقى وبلعب البيانو والأكورديون الحاجات دي اللي هي كانت متاحة في البيت زمان عندنا، فكنت طبعا بذاكر كتير. يعني هي الدراسة الأكاديمية كانت بتحتاج تمرينات يومية ما تقلش عن 5 ساعات يوميا على آلة التشيلو. ابتديت أدرسه مع التعمق ومع التداخل بيني وبين الآلة، ابتدت تخش في قلبي وحبها
يعني صارت شقفة من قلبك هالآلة الوترية المستشرقة. قديش فيها تنقل عواطف الإنسان وترافقه بمراحل بحياته؟
طبعا عشان لما الإنسان بيتعمق في دراسة الآلة وبيقدر يبقى عنده إمكانيات إن هو يخلي الآلة دي تعبر عن أحاسيسه، فبالإضافة إلى الأحاسيس المكتسبة من الألحان ومن الفنانين الكبار اللي تعلمنا منهم، يعني زي أستاذ عبد الوهاب، ست أم كلثوم، رياض،
ست وردة، رفقتها كمان،
رفقت السيدة وردة. وده كان لأن أنا كنت في نفس الوقت بعد ما اشتغلت مع أم كلثوم برضو الفرقة المسيحية أحمد فؤاد حسن طلبني وقال لي ان انا عاوزني انضم معاه، فكنت انا في فترة حياتي او خلال مشوار حياتي كنت بشتغل في الفرقتين، فرقة ام كلثوم والفرقة المسيحية اللي هي كانت بتنفذ اعمال كل كبار الفنانين في مصر، عبد الوهاب، عبد الحليم، فايزة، احمد، وردة، نجاة، سعاد محمد، كل الصباح لما كانت تيجي مصر، وديع الصافي لما كان يجي في مصر كان هو بيشتغل مع المسيرة.
يعني مسيرة حافلة من العطاء أستاذ مجدي، ولكن قلت لي الفن ابتدى يتغير في مصر، هل هالشي كان كافي انك تحمل تشيلو على قلبك وتجي انت وليلى والعيال وتختاروا استراليا يكون وطن بديل؟
انا اول زياره لي لاستراليا كانت زياره عائليه، لان جوزتي لي عائله في استراليا، فعملنا رحله عشان هي كانت متوحشه بيهم عاوزه تشوفهم، فحضرتنا قعدنا اول رحله انا كانت سنه 80 اظن. يوم الجو بتاع استراليا كده يعني اغراني شويه من ناحيه الهدوء وطبيعه الحياه، الستايل بتاع الحياه اللي فيها يعني شويه ومتطلبات الحياه طبعا ده خلاف ان انا كنت في مصر في الضوضاء والمواصلات والزحمه.
الزحمه الحلوه
هي طبعا الواحد بيشتاق لها احيانا. وبعدين جينا زياره ثانيه سنه 83 مع الست ورده، عملنا حفلات هنا مع المفرقه المسيحيه، حفله في سيدني وحفله في ملبورن. يعني الزيارتين دول ابتدوا يعملوا معايا شويه رؤيه بعيده للمستقبل، اللي زقني اكتر هو احساسي بان الفن ابتدى يتغير شويه اتجاهاته، بالذات لان العناصر الكبيره اللي هي كانت القياده الفنيه، يعني ام كلثوم اتوفت، عبد الحليم اتوفى، وبعدين فايزة احمد اتوفت، وعبد الوهاب اخر اعماله كان سجلتها معاه كان لحن الوردة اسمها بعمر كله. وبعدين لقيت ان خلاص يعني الكبار مش شايف اي براعم او عناصر تانية طلع بتحاول تستفاد. يعني الغريب ان المبتدئين والناشئين ما بيحاولوش يدرسوا ويتعلموا من الكبار وينسوا التاريخ، احنا كلنا عايشين على التاريخ، فلقيت ان الفن ابتدى يعني
يتغير
محل يتغير شويه، فقلت يلا بقى انا اغير اريح شويه وكده.
الكبار مشيوا وانت مشيت، بس مطرح ما رح تكون رح تعمل فرق، لانه يلي عنده هالارث الموسيقي ما بيقدر يبقى بس مشاهد. خبرني أول شيء عن أستراليا، وانتقلت من العزف للتربية الموسيقية بأستراليا، قديش كان هالاختبار هيك فيه مساهمة بخبرتك الطويلة؟
وطبعا يعني في السنوات الأولانية من الهجرة لما جيت، طبعا بقايا العشق والشريكة التانية اللي هي الشيلو بتاعي كانت دايما في زي ما نقول في حضني على طول، فما كنتش قادر لسه ان انا ابعد عنها. وطبعا الجالية هنا عارفوا ان انا موجود فحبوا يستفادوا من خبراتي، بالتدريس ولادهم، وكمان عملت بانشاء فرقة، حاولت كان في فنانين في الوقت ده في أوائل التسعينات، عملنا فرقة وعملنا حفلات، وبعدين لقيتها يعني تعبة جدا جدا أقدر أبني هرم لوحدي. طبعا اشتغلت شوية في الحكومة، قدمت طبعا خبراتي وشهاداتي، فتعينت في الديبارتمنت أوف إديوكيشن، لكن بيني وبينك طبعا التعامل مع الأولاد ما كانش في خيالي يعني.
ما استحملت الشقاوة العيال، قلت لي
لا، جابوا لي سكر وضغط.
يعني بتخيل قديش تحدي كبير مش سهل، خاصة انك عم تعلم مادة موسيقية.
قلت لا، ابتديت ان انا استقيل واتحل على المعيش شوية واتجه للأعمال الحرة، يعني ان انا التدريس، الناس كانت كلها محتاجة ان ولادها تتعلم، وفعلا انا علمت ناس كتير ابتدوا يشتغلوا كمحترفين في الوسط في السوق، يعني في الوسط الاسترالي. يعني
استاذ مجدي، اي متى صارت استراليا وطن لك؟
صارت وطن تاني لانها ادتني كتير، فلازم ادين لها بالولاء والحب والاخلاص. مصر هي دمي، جسمي، هي حياتي، تاريخي، ذكرياتي، منشئي، أرض جدودي وأرض حياتي كلها اللي لا يمكن هقدر إن أنا أبعد عنها بالروح. فصحيح بعدت عنها بالجسد، الروح في مصر
هي الأم، يعني هي الحب الأول.
فطبعا بدين لها بالوفاء وبالإخلاص والحب اللي هو من بعيد أتمنى لها، وبقى سعيد جدا لما بسمع أخبارها الحلوة.
في غصة اليوم بس تفكر بالقاهرة، بالشوارع، بالأماكن، بالمسرح،
كل دي طبعا ده زي الواحد لما بيخش فيلم سينمائي ويطلع يستعيده في ذاكرته تاني. فطبعا كل ده من بداية منشئي لحياتي في مصر، والذكريات، الأهل والحبايب، الجيران، الحياة يعني. لكن طبعا الحياة في مصر ليها طعم تاني.
مجدي، اليوم بعد حصاد من العطاء والإرث الموسيقي اللي تركته، شو بتقول لحالك اليوم وشو بتقول لأحفادك؟
أنا يعني بشكر ربنا على هذا القرار، لأن أنا صحيح هو في قلبي طبعا في حنين، وفي أحيانا بيكون اشتياق وألم، لكن من ناحية العملية الولاد ابتدوا طبعا يتأقلموا هنا ويحيوا حياة شوية شبه مستقرة مع، وإن شاء الله ما أعرفش بقى، يمكن الولاد بعد كده يحبوا يرجعوا لأرض الجزور. هو لي ابني مدحت بولس طبعا هو ورث التشيلو مني، حب ودرسه وبيشتغل هو كعازف تشيلو، وربنا يبارك لهم ويختاروا هم طريقهم اللي هم يحسوا ان هو ده اللي الحاجه اللي بيحبوها، لان الانسان لازم يشتغل في الحاجه اللي بيحبها اهم شيء.
لأن قصتك فريدة بكل تفاصيلها. قصة هجرتي كانت رحلة بمشوار مجدي بولس. مني أنا بترا طوق الهندي، كل الامتنان لأصغائكم بهالحلقة من بودكاست قصة هجرتي.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.